انه هون طبع انقلاب نسبي للروايات، بس ما انه هن بيقولوا انا ما بعرف، بس قولوا الشيخ ابن عيني ما كان يقبل انقلاب نسبي.
لا لا، هذا في مسألة الانقلاب هذا انما اذا كان يوجد عندنا طائفتان من الاحاديث او اكثر، هو يدعي بان هذا الحديث هو مفاده واحد، صحيح ثلاث روايات لكن مفادها واحد، هذه الاحاديث ليس لها اطلاق بحيث تشمل ماذا الصوره الثالثه، ليش؟ لانها ظاهره ولو بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع ان الاختلاف المقتضي للرجوع الى الاعلام نشا من الاختلاف في حديث، وفي الصورة الثالثة لا يصدق الاختلاف ماذا في حديثنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في قوله ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. قارنا بين هذه الآية 17 والآية 5 بعد كون الحديث في كلا الآيتين عما أعده الله سبحانه وتعالى للأبرار، فكان لا بد من الوقوف على هذه الاختلافات في التعبير. وقفنا عند بعضها، بقي الاختلاف في التعبير من ناحية نوعية الفعل والتعدية. في هذه الآية استعمل الفعل الذي مادته الصقل ويسقون فيها، وعداه إلى الكأس من دون توسط حرف جر، بينما في الآية 5 استعمل الفعل الذي مادته الشرب وعداه إلى الكأس بواسطة حرف الجر، قال يشربون من كأس. طبعا مع قطع النظر أن أحدهما بني للمعلوم والآخر بني للمجهول، هذا أجبنا عنه الكلام من هذه الناحية، من ناحية مادة الفعل في أحدهما هو الشرب وفي الآخر هو السقي، وفي أحدهما عدي بنفسه إلى الكأس وفي الآخر عدي إلى الكأس بواسطة حرف الجر. فهل هذا مجرد تفنن في العبارة كما هو ديدن السكاك في كثير من البحوث اللغوية والأدبية، أنه إذا واحد حشره في زاوية فيقول هذا ينشأ من التفنن في العبارة لأجل عدم ملل السامع، تغير الأسلوب حتى لا يمل، مثل الخطيب مثلا مرة يستعمل في كلامه وتيرة منخفضة، مرة متوسطة، مرة مرتفعة، كي لا يحصل سأم وملل للسامعين. فهنا يغير التعبير كما هو الحال مثلا في باب الالتفات، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يعني غائب، اسم الظاهر بمثابة الضمير الغائب، الرحمن يعني غائب، الرحيم غائب، الحمد لله غائب، مالك يعني هو، ثم مباشرة ماذا؟ إياك، صار ماذا؟ مخاطب. غير الأسلوب حتى هذا التفنن في التعبير والانتقال من الغائب إلى المخاطب وما شابه ذلك من التعابير، لأجل أن السامع لا يسأم من وتيرة واحدة ومن أسلوب واحد. هذا وإن كنا نقبله في الجملة، لكن في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى الأمر ليس كذلك. لابد مضافا إلى هذا النكتة العامة التي يذكرها مثل السكاك، أن التغير في الأسلوب لأجل أن لا يبقى الكلام على نمط وأسلوب واحد ويحصل ملل للسامع، لابد أن نفهم لماذا غير إلى هذا الأسلوب. وكان يستطيع أن يغير إلى أساليب أخرى، فما هي النكتة في ذلك؟ لماذا السقاية تعدت من دون وساطة حرف جر، وبينما ماذا الشرب تعدى بواسطة حرف جر؟ ألم مع قطع النظر عن معنى من هنا، هل هي من بيانية لبيان ما يشربون منه، أو لمجرد التعدية، أو لأي معنى آخر؟ لا بد من الوقوف على هذا الفرق، ولا يكفي تلك النكتة العامة. وهذا ما بحثناه في البلاغة بشكل مفصل عند ذلك الذي يسمى عند فضاح لأئمة البيان بشجاعة العربية. شجاعة العربية، كل هذه الأمور تدخل تحت ما يسمى بشجاعة العربية. والآن في الدراسات الحديثة فيما يرتبط بالألسنيات وبمباحث الأدب، صار هذا من أهم المباحث، يعد في المباحث الأدبية ما يرتبط بتغيير النظم والأسلوب واختلاف الصور. الآن عندما نسمع نقد للشعراء نسمعهم على هذا الأساس، على أساس ما كان القدماء يعبرون عنه بشجاعة العرب. فلا بد إذن من الوقوف عند هذا في جملة من الآيات القرآنية. ومن الواضح أنه في الأعم الأغلب مثل هذه النكات إن استفيدت من الأخبار والروايات إنما تستفاد بطريقة غير مباشرة، أنه في الأعم الأغلب الروايات لا تركز على مثل هذه الأمور، وإنما تركز على المضمون النهائي للآية أو للمقطع أو للجملة أو للمفرد. لكن يمكن أن نتصيد من بعض الروايات ما ينفع في مثل هذه المقامات، لكن في الأعم الأغلب لابد أن يرجع هذا إلى صليقة بيانية عند المفسر. ومن هنا نلاحظ أن المفسرين تمايزوا فيما بينهم بهذا الجانب، يعني مثل الزمخشري مثلا يختلف عن سائر المفسرين بهذا الجانب، العلامة الطبرسي رحمة الله عليه بعد أن كتب مجمع البيان هو بنفسه يصرح بأنه عندما كتبت مجمع البيان لم يكن يحضرني تفسير الزمخشري، فعندما اطلع على تفسير الزمخشري حاك على منواله تفسيرا آخر، وهو ماذا؟ هذا يسمى التفسير الآخر، جوامع جامعة، ليس كذلك؟ فعلى كل تقدير هذا ميدان لتفاوت علماء التفسير. هذا المطلب لم أجد رغم كثرة ما تتبعت أنهم تعرضوا لمثل هذه الفوارق. هنا في الواقع النكتة الأساسية ترتبط بإسناد الفعل. في الآية الخامسة أسند الفعل للمعلوم، قال يشربون، يعني هو فعل للأبرار، يعني أنت البار تقوم بهذا الفعل بنفسك. في هذه الآية التي نبحث عنها يسقون، هناك من يقوم بهذه العملية. إذا كان الإنسان مقبل على الاستفادة من نعمة شيء، وكان إذا أريد أن يعطى نعمة شيء آخر، في مقام إعطاء النعمة الكريم لا يتوقف، يسقون كأسا مهما كان هذا الكأس يعطى بتمامه. أما هم إذا أرادوا أن يتنعموا ماذا؟ يشربون من كأس. إذن مرجع هذا التفاوت بالتعدية بواسطة حرف الجر وعدم التعدية يرجع إلى كيفية إسناد الفعل، هل هو مسند للمعلوم أو هو مسند ماذا؟ للمشهور. هذا ما يمكن أن يستظهر في المقام. الآية الأخرى يقول عينا فيها تسمى سلسبيلا. مفردات هذه الآية واضحة سوى كلمة سلسبيل. بعض المفسرين من أئمة اللغة وهو ابن الأعرابي ذكر أن سلسبيل لا وجود لها إلا في القرآن الكريم، هذا ابن الأعرابي. فبناء على ذلك هذه الكلمة لا تكون من الكلمات المشتقة، لا نشتق منها فعل اسم فاعل اسم مفعول وما شابه ذلك. سائر المفسرين قالوا لا، هذه الكلمة موجودة ومادتها السين واللام والسين سلس، زيدت فيها الباء لنوع من التأكيد والمبالغة، فإن العرب تزيد في الأحرف في أحرف الكلمات لأجل ماذا؟ التأكيد والمبالغة، وهناك نماذج كثيرة في اللغة العربية، والحروف الزائدة في الأعم الأغلب يكون الغرض منها هو التأكيد والمبالغة. بهذا المعنى أن الباري تبارك وتعالى بعد أن بين أن هؤلاء يسقون من شراب مزاجه الزنجبيل. ومن قبح الزنجبيل أنه فيه شيء من الحدة التي تؤدي إلى نوع من الجمود في الفم وعلى اللسان. في مقابل هذه الحدة ماذا يوجد؟ الثلاثة. فزنجبيل الجنة فيه تلك الآثار التي يحبها العربي ويشتاق إليها، لكنه رفعت عنه هذه الحدة الموجودة فيه بحيث يجري كالماء الزلال في فم الشارب. فعبرت الآية ماذا؟ بالمادة التي تدل على العذوبة والسلاسة، وبالغت في ذلك فزيدت ماذا؟ الباء، فصارت الكلمة خماسية فصارت سلسلة. فإذا المقصود من كلمة سلسبيل هذا المعنى. وكانت المناسبة بينها وبين الآية المتقدمة هو التعبير في الآية المتقدمة بالزنجبيل، والزنجبيل في من خواصه وآثاره هذه الحدة. إخوة في باكستان والهند يعرفون هذا الأمر بشكل واضح، ففيه هذه الحدة. فبين الباري أن هؤلاء لشدة تنعمهم يعطون، مثل مثلا الآن العرب وغير العرب كانوا يحبون الخمر، فوعدوا في الجنة بأن يعطوا من هذا الشيء الذي يحبونه. لكن خمر الدنيا فيها بعض السلبيات، تلك الآثار التي تتركها من ألم في الرأس ودوخة وطوشة وما شابه ذلك، فجاءت بعض الآيات القرآنية ورفعت هذا الأثر السلبي، فقالت لا فيها غول، يعني هذا الذي يغتال الرؤوس غير موجودة في خمور الجنة. فتشوق العربي أكثر، تشوق المخاطب ماذا؟ أكثر. فهنا لما عبر عن أو أعطي هذه النعمة عبارة عن كأس من شراب ممزوج بالزنجبيل، نسقط الآية الأخرى على أن هذا الزنجبيل فيه هذه الخصوصية في الجنة، أنه يجري بليونة بعذوبة بسلاسة، لا يوجد فيه تلك الحدة. على كل تقدير هذا هو معنى السلسبيل مأخوذ من السلاسة. لكن هناك اختلاف بين المفسرين في مرجعه، هل هو يرجع إلى الزنجبيل أو لا، هو راجع إلى العين، بحيث أنه يريد أن يقول أن هذه العيون تجري بين ساكني الجنة بعذوبة وسلاسة. أما أصل معنى السلسبيل هو ما ذكرناه، بقية البحث إن شاء الله في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا، في رأي آخر أنه هذه سلسبيل بمعنى، أو هي بالأصل سل سبيلا، ونسب هذا القول إلى أمير المؤمنين عليه السلام، نتحدث عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة بعد ما أنهيت البحث.